تعريفي كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندنا في هذا اليوم قصة الخضر مع موسى عليه السلام. قال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأن موسى، يقول: قام موسى النبي خطيبا في ملأ من بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، أي ذهب، فجاءه رجل فسأله: أي رسول الله، أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال موسى: أنا أعلم. قال: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم عليه ولم يقل الله أعلم. فأوحى الله إلى موسى: بلى، إن عبدا من عبادي هو أعلم منك، عبدنا خضر. قال: أي ربي، فأين؟ أين مكانه؟ قال: بمجمع البحرين، المكان الذي يلتقي فيه البحران. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، دعا ربه أن يعلم بالطريق الذي يجعله يلقى هذا الرجل الأعلم. قال: يا ربي، وكيف لي به؟ فجعل الله له الحوت، يعني السمك، علامة، فقيل له: احمل حوتا ميتا فاجعله في مكتل زبيل مثل القدر يعمل من خوص النخل، فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو ذلك الرجل ثم، يعني هناك، فارجع فإنك ستلقاه. قال: فانطلق موسى، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون، وحمل حوتا فجعله في مكتل وكان يتبع أثر الحوت، وقال لفتاه: لا أكلفك بشيء من الأعمال إلا أن تخبرني إذا فارقك هذا الحوت فأخبرني. قال: ما كلفت كثيرا. قال: حتى إذا كنا عند الصخرة، حتى إذا كان عند الصخرة نزل عندها ووضع رؤوسهما ونام، واضطرب الحوت وتحرك فانسل الحوت من المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق حتى كأن أثره في حجر، يعني الأثر الذي سار به في طريقه إلى البحر كان بينا بارزا حتى أنه كأنه أثر في حصات لا يزول. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من الغد، قال موسى لفتاه: آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، النصب التعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، أما قبل ذلك لم يكن يحس بالتعب. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. رجع يقصان آثارهما فوجد أثر الحوت في البحر كالطاق، ممر الحوت، أي وجداه مكان مرور الحوت. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا الخضر على طنفسة، أي فرشة صغيرة خضراء على كبد الحوت، رجل مسجى بثوبه متغطي بالثوب، قد جعل طرف الثوب تحت رجليه وطرفه الآخر تحت رأسه. فسلم عليه موسى فرد عليه الخضر وكشف عن وجهه وقال: وأنا بأرضك السلام، أي كيف يوجد السلام بهذه الأرض، من أنت؟ فقال موسى له: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. قال موسى بل أتبعك، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فوجدا معابر صغارا أي قوارب صغيرة تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا إلى هذا الساحل الآخر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنكر نكرة أو نكرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى والله ما مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما نقص نكرة هذا العصفور من البحر. فعمد الخضر إلى نوح إلى لوح من ألواح السفينة فأخذ الفأس فنزعه ووتد فيها وتدا، فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوح من ألواح السفينة بالقدوم. فقال موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق ثم خرج من السفينة، فانطلق فلما خرج من السفينة وبينما هما يمشيان على الساحل فأبصر الخضر فإذا غلام ظريف يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فكانت الوسطى شرطة وهي أشد من الأولى. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا منهم أكل فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا أن يعطيهما ضيافة، فوجد فيها جدارا يريد أن جدارا مائلا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه فاستقام. فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت الثالثة من موسى عمدا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لو وددنا لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوء يعني ماء يتوضأ به، فقال من وضع هذا؟ فأخبر. قال فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. وقال ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان الحمار الصغير، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع أي تأكل مما تشاء، فدخلت في الصف الأتان، فدخلت في الصف فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك علي أحد. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، والقيعان هي الأرض الملساء التي لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارنا. قال أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذا يدلك على فضيلة العلم وعظم أثره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا نقف قليلا مع فاصل قليل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أشرقت في، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته يخطب يوم النحر في حجة الوداع بمنى عند الجمرة للناس، فجعلوا يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا، فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر، كنت أحسب كذا وكذا، فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. جاء في حديث ابن عباس قال: سئل في حجته يوم النحر بمنى قيل: زرت قبل أن أرمي، يعني طف طواف الإفاضة، قال: لا حرج. وسئل فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأهما بيده، قال: ولا حرج. وقال آخر: حلقت قبل أن أذبح فأهما بيده، قال: ولا حرج. وسئل فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، كلهما يدعي نفس الدعوة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يعني العلم الشرعي، وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح أي البخل ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال: القتل القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، يعني لا حاجة لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان. ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما أو ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، أي يصلح الحوض، فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. صدق صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس وهي أختها، فإذا الناس قيام يصلون، فدخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت حتى تجلاني الغشي أي الإغماء، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب على رأس الماء، فقام فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم سجد، فأطال السجود ثم رفع ثم سجد، فأطال السجود ثم قام للركعة الثانية يعني، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع، فأطال القيام ثم رفع فسجد، فأطال السجود ثم رفع ثم سجد، فأطال السجود ثم انصرف. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس أي ظهرت وانكشفت، خطب الناس فحمد الله عز وجل بما هو أهله وأثنى عليه، ثم قال: ما بعد؟ قالت: ولغط نسوة من الأنصار أي تكلموا، فانكفأت أي ذهبت إليه ليسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال أما بعد، إنه ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى دنيت من الجنة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، أي ستأخذ هذه الأمة وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه وآمنا به واتبعناه وصدقناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة بكاء وصياحا، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس. قال عقبة بن الحارث: تزوجت ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة أمة سوداء فزعمت أنها أرضعت عقبة وزوجته ابنة أبي إيهاب، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبنا. فركب عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكره له، فقال: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحيت فأتيته من قبل وجهه فذكرت له ذلك مرة أخرى وقلت: إنها كاذبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك. فنهاه عنها ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فمكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعا، ما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى حج وحججت معه. فلما رجعنا وكنا بظهران، وهي مكان في طريق المدينة ببعض الطريق، وعدل إلى الأراك لحاجة له، يعني الشجر شجر معروف يريد أن يستتر به لقضاء حاجته، وعدلت معه فقال أدركني بالوضوء الماء الذي أتوضأ به، فأدركته بالإداوة وهي نوع من أنواع الآنية، فتبرز أي قضى حاجته ووقفت حتى فرغ، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة أي صببت فتوضأ، ثم سرت معه ورأيت موضعا خاليا فقلت يا أمير المؤمنين، فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. قال والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك أي تعظيما لحقك. قال فلا تفعل ما ظننت، قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي منه علم، فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد مكان، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فأتاني بالخبر، وكنا معشر قريش نغلب النساء، والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم، فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا أي أخذ نساؤنا، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فبين أنا في أمر أتأمره أمر زوجتي، إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده، فصخبت علي امرأتي وأي أنها زجرت من الغضب، وقال فراجعتني في الكلام أي أعادت علي، فأنكرت أن تراجعني، ثم قالت عجبا لك يا ابن الخطاب ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وإن ابنتك يعني حفصة لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فأفزعني ذلك أي أقلقني، فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمعت علي ثيابي أي لبستها جميعا، فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم والله إنا لنراجعه. فقلت قد خبتي وخسرتي، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ويا بنية لا يغرنك، ويا بنية لا يغرنك يعني لا يخدعك أن كانت جارتك أوضاء منك يعني عائشة أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فأخذني والله أخذا كسرني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. قال عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقامت الأمور، وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا، وإلى لقاء قادم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وصلى الله على نبينا محمد.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا.